أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث يقع في فقه ما سلم من أحاديث الحل من حيث السند، وهما حديثان. الحديث الأول صحيحة عبد الله بن سنان قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه الرواية يحتمل فيها ابتداء احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون الرواية بصدد القول بأنه ما من شيء متمحض في الحلية في شرع الله سبحانه وتعالى، كل شيء تفترضه أو يخطر على بالك ففيه الحلال وفيه الحرام، وحكمه بالنسبة لك هو الحلية حتى تثبت حرمة صنف من أصنافه أو نوع من أنواعه أو فرد من أفراده بعينه. ما لم يعلم أنه حرام بعينه فهو حلال لك، فيكون الانقسام الفعلي: كل شيء فيه حلال وحرام بلحاظ التشريع، وهذا المعنى لو افترض أنه يمكن استظهاره من الحديث ولم يبق مجرد احتمال، فلا يضره حينئذ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. إذ كلمة بعينه حينئذ لا تصلح للقرينية، لو كان الصدر ظاهرا في التقسيم للأشياء بين الحلال والحرام على مستوى الشبهة الحكمية، فيكون الأمر حينئذ أن وجود الحلية والحرمة في الأشياء على مستوى التشريع لا يستوجب الحظر ولا ينجز عليك الحرام حتى تعرف الحرام وتشخصه في مصداق خاص، لأن الابتلاء لا يكون بالعناوين، يكون بالمعنونة كما هو واضح. هذا هو الاحتمال الأول في الرواية بدوا. الاحتمال الثاني، طبعا على هذا الاحتمال واضح أن الرواية حينئذ تتحدث عن الشبهة الحكمية، وتتحدث عن أن كل شيء يقع في بالك وخاطرك ففيه عند الشارع حلال وحرام، هو بنفسه ينقسم على مستوى الشبهة الحكمية إلى حلال وحرام. يعني المرأة، من المرأة ما هو حلال ومنها ما هو حرام. الكافرة حرام مثلا تزويج بها، والمسلمة حلال تزويج بها مثلا، وهكذا. باحتمالات أولية. الاحتمال الثاني، طبعا في الاحتمال الأول لا ينبغي هنا الزج باحتمال ثاني أو في ظل الاحتمال الأول بالقول بأنه يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى الشبهة الحكمية، ويكون المراد كل شيء فيه حلال وحرام، أن الأشياء في الشريعة تنقسم إلى الحلال والحرام. إذ هذا أنا لا أراه محتملا من هذه الرواية، لأن الروايتا تفترض وجود موضوع كلي ينقسم إلى الحلال والحرام، لا أن مجموع الموضوعات الكلية فيها حلال. وهذا واضح من قلمة كل شيء، يعني أن الشيء المفترض الذي يقع في بالك وخاطرك كما عبرت الاحتمال الأول ينقسم إلى الحلال والحرام على مستوى التشريع والشبهة الحكمية. جيد، لأن هذا ورد في بعض الكلمات وهو خلاف الظاهر جدا. الاحتمال الثاني يعني
كل شيء فيه حلال وحرام، أنا مش عارف.
يكون إخبارا عن التشريع فليكن. إيه مو مشكلة، فهو يبقى لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. يعني لازم تعرف الشبهة الحكمية ولازم تشخص الموضوع. يعني بعبارة أوضح، أنا النساء كلها حلال، ها، حتى أعرف نكاحها حلال، حتى أعرف من هي المحرمة في الشريعة، وحتى أعرف إن كانت هذه من مصادق المحرمة أم لا، فتكون حينئذ شاملة على مستوى الذيل للشبهة الحكمية والموضوعية معا، على مستوى الصدر ناظرة لخصوص التشريع والشبهة الحكمية. واضح الاحتمال؟ مش إذا بتعرف، وين قالت إذا بتعرف؟ كل شيء. أنا ابتداء أخبركم، ربكم يخبركم أنه في شريعته في كل شيء يقع على بالكم وخاطركم، في الماء يوجد حلال وحرام، في النساء يوجد حلال وحرام، في السمك يوجد حلال وحرام، وهكذا في كل موضوع كل من الموضوعات يوجد مقسم للحلال والحرام. ما هي وظيفتنا إذن؟ هذا يشكل علم إجمالي يقول هو لكم حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. متى أعرف الحرام بعينه؟ أعرف الحرام بعينه إن ميزت الحلال من الحرام، وأعرف الحرام بعينه إن شخصت هذا بعد التمييز العنواني. هذه احتمالات يا شيخ.
هسه
هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني في المقام، طبعا أنا ذكرت احتمال ثاني الآن بشكل سريع وأجبت عليه، ما بدي أعد ضمن الاحتمالات لأنا أعتقدها في الرواية احتمالات وإن ورد في بعض كلمات الأعاظم والمحققين. الاحتمال الثاني في فقه الرواية هو أن تكون الرواية ظاهرة في الانقسام الفعلي. طبعا ذاك أيضا انقسام فعلي، لكن في الانقسام الفعلي بلحاظ الواقع الخارجي، وأنه بعد الفراغ عن معرفة العناوين المحللة والعناوين المحرمة. يعني أنا بعد الفراغ عن معرفة أن الكوافر لا يجوز النكاح الدائم بهن، وأن غيرهن يجوز النكاح الدائم بهن، أن سمك ذي الفلس حلال، سمك غير ذي الفلس حرام. جيد؟ بعد هذا تأتي الرواية وتقول كل شيء بالفعل فيه حلال وحرام، يعني اختلط أمره عليك وعلمت أن فيه الحلال والحرام على مستوى القضية الخارجية. هذا الشيء اختلاط الحلال فيه بالحرام لا يسبب حرمة أفراده عليك بسبب كون بعضها محرما في علمك، بل تبقى الأشياء المحللة محللة لك واقعا حتى تعرف الحرام بعينه من قوله. بس واقعا أو ظاهرا مو مهم، فيه كلام وإن كان المشهور ظاهرا، حتى تعرف الحرام منه بعينه. طيب وأنا الحلال يبقى لي حلال والحرام يبقى علي حرام؟ يقول لا، الحرام لا يبقى عليك حرام، كل الأشياء اللي فيها حلال وحرام اختلاط فعلي في الواقع الخارجي، ما لا اختلاط فيه خارج عن الحديث، فيكون الحديث حيثيا من هذه الجهة ناظر إلى خصوص حيثية اختلاط الحلال بالحرام. وهذا فيه روايات عديدة موجودة في موارد متعددة، في غير روايات أصالة الحل أيضا موجود كلام في اختلاط المال الحلال بالحرام، في اختلاط الطعام الحلال بالحرام، موجود روايات متصيدة، وقد جمعها المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب في بحث جوائز السلطان بمناسبة العلم الإجمالي باختلاط أموال السلطان حينما يجيز جائزة اختلاط الحلال بالحرام في أموال التي يعطيها، لأن كثيرا من موارده محرم السلطان بغير حق يأخذها من الناس. جيد، فتكون الرواية حينئذ تريد أن تقول بأن الحرام يصبح حلالا ظاهرا حتى تميزه بعينه. الحلال حلال واقعا وباقع على حليته واقعا، وهو واقعا لا يتنجس، واضح، ما إلى منجزية حلال. الحرام منجزيته تنتهي عندما يختلط بالحلال ولا يكون بالفعل منجزا، لا يكون حراما لك هذا الحرام الواقعي حتى تعرفه بعينه، حتى تشخصه. فتكون هذه الرواية من الروايات النافية للزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، حتى في الشبهة المحصورة. نحن نحكي ظاهر الرواية، نحن قبل البحث في أنه يتعقل هذا أو لا يتعقل من جهات أخرى، واضح؟
خرجت من عن كوني إخبار إلى كوني قاعدة أو ضابطة.
أحسن، فهذه في الحقيقة تنشئ حلية ظاهرية للحرام الواقعي في ظرف الاختلاط بالحلال واقعا، وتجعل غاية هذه الحلية الظاهرية أن تعرف الحرام بعينه. هذان هما الاحتمالان الواردان في الرواية، الاحتمال السابق اللي ذكرناه عرضا وربما يطيح غيره، لكنها احتمالات بعيدة غاية البعد. طيب ما هو ظاهر الرواية؟ هل هو الاحتمال الأول أم هو الاحتمال الثاني؟ قيل إن ظاهر الرواية هو الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن في الرواية شاهدين يدلان على ذلك. الشاهد الأول صدر الرواية الظاهر أو الدال على الانقسام الفعلي للواقع الخارجي إلى الحلال والحرام، وهذا لا يتصور في العادة في الشبهة الحكمية. نعم من الواضح تصوره في الشبهة الموضوعية أن تكون هناك أشياء محللة وأشياء محرمة واختلطت عرضا، لأن يعني الرواية لا تريد أن تقول بأن كل شيء مختلط في الحلال فيه بالحرام، تصبح حيثية من هذه الجهة كما أوضحنا. الشيء الثاني أو القرينة الثانية اللي ذكرت في المقام هي كلمة بعينه، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. العينية الخارجية واضح، فهي ناظرة للشبهة الموضوعية الخارجية، وهذا الكلام مذكور في كلمات المحقق النائيني، في كلمات سيد الخوئي، في كلمات غيرهما، موجود متكرر هذا الكلام. العينية تسوق الوجود الخارجي عمليا، تشخص يعني عمليا. حتى تشخصه
نذكر المعاني في المعنى بعينه الله
جيد
يعتبرها
بعينه بحسب السياق، واضح أن المراد هنا بعينه يعني حتى تميز الواقع الخارجي، لأن الحلال متعلق بالواقع الخارجي، موضوع الواقع الخارجي بالنتيجة. بعينه يعني لا ضمن غيره، مقابل ضمن غيره، واضح يعني مو في ضمن الغير. طيب جيد، هاتان القرينتان يا اخوان ما لم نستظهر الاحتمال الثاني ليس بشيء كما هو واضح. اذ لو افترضنا التكافؤ بين الاحتمال الاول والثاني بطلت قرينيه هذه القرينه الاولى، وبتبعها بطلت قرينية القرينة الثانية أيضا، لأني أشرت أن كلمة بعينه على الاحتمال الأول لا تشكل قرينة، والأقصى ما في البين أن الحرام ما لم يتشخص تشخصا تاما على مستوى الشبهتين الحكمية والموضوعية فهو لك حلال كما هو واضح، وحينئذ لا تكون الرواية أجنبية عن الشبهة الموضوعية بقرينة حتى تعرف الحرام منه بعينه حتى على الاحتمال الأول. كيف الجمع؟ ما في مشكلة يا شيخنا، أنا قلت احتمال الأول بصدره ناظر للشبهة الحكمية حتى تعرف الحرام بعينه يستفاد منه الحلية الظاهرية حتى في مورد الشبهة الموضوعية، قلت ما في مشكلة لكن الكلام عقد الوضع في الحديث، يعني كل شيء فيه حلال وحرام، هل هو ظاهر في الاحتمال الأول أم ظاهر في الاحتمال الثاني؟ سيد الخوئي والجماعة، طبعا سيد الخوئي تبعا للنائين وغيرهم، يقولون بأن هذا الحديث ظاهر في الاحتمال الثاني بقرينة الانقسام الفعلي وبقرينة كلمة بعينه. نقول الانقسام الفعلي كما يتصور في الشبهة الموضوعية صورناه في الشبهة الحكمية جيد، وكلمة بعينه حينئذ لا تعود قرينة، إنما تكون قرينة لارتباطها بما نفهمه من صدر الحديث. إذا فهمنا من الانقسام الفعلي الانقسام الفعلي الخارجي فكلمة بعينه واضح أنها حينئذ قرينة على الشبهة الموضوعية، بينما إذا كان أرجو الانتباه بس لها النكتة أنا صرت مكررها، الاحتمال الأول هو الظاهر أو المكافئ، وأنه في الشريعة كل شيء فيه حلال وحرام، كل موضوع من الموضوعات فيه حلال وحرام، وكل موضوع وإن كان فيه الحلال والحرام تشريعا يبقى لك ظاهرا حلال إلى أن تشخص الحرام بعينه، يعني إلى أن تصلك الشبهة الحكمية ولا يكون مختلطا على مستوى الشبهة الموضوعية.
التفريع
فهو واضح، يترتب على هذا الأمر أمر تشريعي أنا أريد أن أقوله لكم، مش تفريع بمعنى أنه تفريع نتيجة، لا، تفريع أمر تشريعي جديد على قضية أن الحلال إذا اختلط بالحرام في الحكميات أو في الموضوعيات. جيد، بس خلونا شوية شوية حتى ما يتمزق البحث. جيد، على هذا الأساس ماذا تكون النتيجة؟ على هذا الأساس نقول بأن التردد بين الاحتمالين لا تعين هذه هاتان القرينتان المذكورتان في كلمات المحققين الاحتمال الثاني ما لم نستظهره من صدر الحديث. فيبقى أن الانقسام الفعلي هل يناسب الاحتمال الثاني أم يناسب الاحتمال الأول؟ هذه النقطة الأساسية التي لابد أن نصب النظر إليها. نقول يا ترى، لنسأل أنفسنا تساؤلا، هل كل شيء في الشريعة في أصل حكمه على مستوى التشريع منقسم إلى الحلال والحرام، أم أن هنالك أشياء فقط حلال وهنالك أشياء فقط حرام؟ ها؟ لا لا، واضح موضوع كل
سياق الخرم الحلال أكثر من الحرام. سياق الكلام، سياق البيان يقول أن المعظم هو حلال وما خرج دليله هو حرام. سياق الكلام،
لا، سياق الكلام عم بيقول كل شيء في حلال وحرام، مش عم بيقول معظم. وين المعظم؟
حتى تعرف الحرام منه بعينه،
ايه، حتى تميزه يعني.
لو حدثنا بعينه يستوي الوجه،
وضعت بعينه او حدثت بعينه حتى تميزه.
هو تخصيص، التخصيص ايضا يعني هو
تخصيص. كيف تخصيص يا سيدي؟
يعني صح تعبير، تجزئة المجزأ
صح تعبير. لا لا لا، شوف حديث عم بيقول كل شيء فعلا في انقسام فعلي الى حلال وحرام، اما هو ابتداء في انقسام فعلي او كل شيء افترضنا انقسامه الفعلي الى الحلال على الاحتمال الثاني، هذا حكمه الحلي. في الحقيقة على الاحتمال الاول والثاني يكون الحديث مسوقا لما بعد ف، يعني هو مسوق لاثبات حلية ظاهرية إلا إما في مورد الشبهات الحكمية والموضوعية معا، وإما في مورد الشبهة الموضوعية فقط. هذه خلاصة الفكرة. جيد، نقول هل واقعا كل شيء على سبيل العموم ينقسم بالفعل إلى حلية وحرمة أم لا بأصل الشريعة؟ لا شك ولا ريب بحسب الظاهر أن كل شيء ينقسم إلى حلية وحرمة، حتى الماء الطاهر والماء النجس، حتى الأشياء اللي هي بذاتها حلال، ها؟ مثلا أكل الجوز بالأساس حلال لكن ينقسم إلى جوز مباح وجوز مقصوب، ها؟ وهكذا. إلا أن نقول بأنه على الاحتمال الأول المنظور إليه خصوص ما كان بأصل التشريع لا من جهة العوارض مثل الغصبية، فلا يعود كل شيء ينقسم إلى الحلال والحرام على مستوى التشريع انقساما فعليا. هذا أيضا خلاف الظاهر، قطعا خلاف الظاهر. طيب، حينئذ أقول هذان الاحتمالان في نظرنا متكافئان ما دام القرينتان المذكورتان للاحتمال الثاني هما إنما تصلحان قرينتين على تقدير حمل الانقسام الفعلي على الانقسام الفعلي الخارجي الموضوعي، فلا تعود قرينة. وكلمة بعينه إذا انتفت الأولى تنتفي، لا تعود هي قرينة. فحينئذ كما يحتمل الاحتمال الأول يحتمل الاحتمال الثاني، وإذا تردد الاحتمال بينهما فالنتيجة لصالح الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأنه على الاحتمال الثاني يكون صدر الحديث وارد في الشبهة الموضوعية، على الاحتمال الأول من كلمة بعينه نستفيد أن بيان الحكم لا يرفع الحلية الظاهرية في مورد الاختلاط، بل تشخيص المحرمين بعينه هو الذي يرفع الحلية الظاهرية، فتكون النتيجة لصالح الشبهة الموضوعية لكن من باب القدر المتيقن لا من باب دلالة الحديث بالقرينتين عليه. انتبهوا، هذا فرق كبير بينه وبين ما ذكره المحققون من زمن صاحب الكفاية إلى الآن. جيد، الموجود فعلا يا إخوان، أنا ما أستطيع أن أجزم لا بالاحتمال الأول وحده ولا بالاحتمال الثاني وحده، لأن قرائن أخرى لا يوجد لدينا، والحديث ما له صدر حتى يعني قصة في واقعة أو إلى ما هنالك حتى نجعلها قرينة عليه.
شو المراد من
شو المراد من شنو؟
الشيء، الشيء
يا أخي. الشيخ النائيني ذكر كلام هنا، أنا ما بدي فوتكم على هالزواريف. الشيخ النائيني يعني في مرات كلمات ذكرت من أعاظم كبار بس ما إلى داعي، ذكر أن الشيئية تسوق الوجود، فظاهر الشيئية الوجود الخارجي والتشخص الخارجي، وهذا قرينا على أن المراد هي الشبهة الموضوعية، وهذا جوابه واضح يعني. طبعا مش بالجواب اللي أجاب به السيد الخوي أن الشيئية أعم من الوجود والعدم. لا، يقول على مستوى الألفاظ نقول هذا شيء محال. ها؟ لك إيه، هذا وجوده محال كما تعبر، هذا وجوده محال، هذا ما بيجعل الشيئية لا تساوق الوجود من حيث المعنى والمصداق. المهم في مغالطة يعني بالتعبير غير مقصود أحد. فالشيئية، لكن الشيئية وإن ساوقت الوجود كما تفترض في الوجود الخارجي على الاحتمال الأول لو كان هو الظاهر، تفترض في الوجود التشريعي أيضا. يعني كما تلحظ بلحاظ الموضوع الكلي، تلحظ بلحاظ أفراد الموضوع الجزئية والمتشخصة في الخارج، كلاهما يشبع الظهور اللغوي كما هو واضح. ما بدي أشغل بالكم بهيك احتمالات وإلا موجود منها في كلمات المحققين، بدي أخذ مرابط البحث أنا.
المعنى كل
شيء فيه شبهة حلال وحرام. ليش شبهة؟ لا، كل شيء فيه حلال وحرام، يعني بالفعل فيه حلال وحرام.
لو بدي احطها الموضوع الخارجي بس الشبهة الحلال
والحرام، اما على مستوى الانقسام التشريعي واما على مستوى الانقسام الخارجي. اصلا انا منين فهمت يا اخوان الاختلاط؟ انا فهمت الاختلاط من ذيل الحديث، مو من صدر الحديث، والا صدر الحديث اخبار ابتدائي جيد. ولذلك انا قلت هي قضيه صدر الحديث، قضيه مسوقه لاجل عجز الحديث كما هو واضح. طيب هذا فيما يرتبط بهذا الحديث، وعلى وزانه الحديث الذي لم نصححه رواية ابن مسكان. طيب شو بتكون النتيجة يا إخوان؟ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة التردد بين الاحتمالين، وهي لصالح الشبهة الموضوعية لأنها القدر المتيقن بين الاحتمالين. من حيث النتيجة القدر المتيقن، مش من حيث مساق البحث. مساق البحث مختلف موضوعا ومحمولا. طيب على مستوى حينئذ يتضح أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من قصر الاستدلال على أصالة الحل بروايتي ابن سينان وابن سليمان يبتني على استظهار الاحتمال الأول، وقد اتضح أنه لا يوجد ما يعززه في قبال الاحتمال الثاني، وإن رفضنا ما ذكر من قرائن لتعينه أي الاحتمال الثاني، فنفس تردد الحديث بين الاحتمالين يمنع من الاستدلال به كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يبقى الحديث في معتبرة أو منحني صححت أو صحيحت لا أدري، بس عدم صدقة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.